التعبير عن هذا المطلب يستخدم النحاة عادة التعبير التالي فيقولون الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة ويقولون الفاعل كالجزء من الفعل ومرادهم أن الفاعل يدل على معنى يقتضيه نفس مدلول الفعل لأن الفعل يدل على حدث صادر من فاعل لا بعينه فأنت بمجرد تلفظك للفعل وأتيانك به تكون قد أخترت في ذهن السامع أن ثمة فاعلا ما أنا لم أعينه لك بعد هذا الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل هو الذي قام بالفعل فكأنك تثير فضول السامع لدى تلفظك للفعل فيكون أول ما يطلبه السامع بعد سماع الفعل مباشرة هو أن يعين الفاعل فلذلك يؤتى بالفاعل مباشرة بعد الفعل طبعا من هذا يستفاد أن الدال على أصل الفاعل ليس هو الفاعل يعني دور الفاعل الذي هو الاسم المرفوع الذي نأتي به بعد الفعل ليس هو دور الدلالة على أصل صاحب الحدث وإنما هو دور تسمية صاحب هذا الحدث وإلا فالدلالة على أصل الفاعل هي وظيفة الفعل ودور الفعل ذلك يقولون مثلا في تعريف الفعل ما دل على حدث صادر من فاعل لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاث الفعل هو الذي يدل على الحدث يدل على الزمن يدل على الفاعل غاية الأمر أنه غير معين ضرب تقول لك شخص ضرب شخص صدر منه حدث الضرب لكن هذا الشخص من هو؟ لا تدل عنه فالفاعل الاصطلاحي الذي نبحث عنه الاسم المرفوع هو في حقيقة الأمر مشخص للفاعل بعد أن دل عليه الفعل لا أنه دال على الفاعل بعد أن لم يكن هناك دال عليه في الكلام طبعا يذكرون بما أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة يعني يستشهدون لذلك يقولون والشاهد على ذلك أن الفاعل إذا كان ضميرا كالتاء مثلا الفعل ماذا يكون ضربة لنفترض إذا أردنا أن ندخل عليه التاء التي هي الفاعل هل نقول ضربته يقول لا، لأن العرب تكره توالي الكلمات في الكلمة الواحدة. ولذلك ماذا نفعل؟ نقول عند اتصال الفعل بضمير الرفع يبنى على السكون. ما معنى أنه يبنى على السكون؟ هذا السكون من أين نشأ؟ نشأ من كراهيتها توالي حركات أربعة في ما هو كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة. هذا يعني أن العرب كانت تعامل الفعل والفاعل معاملة الكلمة الواحدة. الآن هذه طبعاً هذه ليست بهذه يعني ليست مسألة مهمة، لكن المهم هو ما يتعلق بالمدلول والمعنى الذي ذكرناه، أن الفعل يدل على الفاعل بدلالتين معا، دلالة التزامية ودلالة تضمنية كما هو المشهور عندهم. فالفاعل عندما يأتي ليشخص ما دل عليه الفعل بالدلالتين. الفعل يدل على الفاعل بالدلالة الالتزامية لأنه يدل على الحدث، وكل حدث فلا بد له من محدث، هذه الدلالة الالتزامية. أن عقلا نستفيد من معنى الحدث المأخوذ من الفعل أن لا بد له من محدث، يدل عليه بالدلالة التضمنية لأنهم إذ عند تجزئتهم لمدلول الفعل يجزئونه إلى ثلاثة أجزاء، فيقولون يدل على الحدث وعلى الفاعل لا بعينه وعلى أحد الأزمنة الثلاثة. فأحد أجزاء أو أحد أبعاد المدلول المطابق للفعل ما هو؟ هو الحدث. فيكون الحدث الفاعل، فيكون الفعل دالا على الفاعل بالدلالتين التضمنية والالتزامية، عم بخلاف المفعول به. المفعول به يدل عليه الفعل بالدلالة الالتزامية فقط. أن الحدث إن كان نسبة بين طرفين فهو يستلزم وجود مفعول به بعد وجود الفعل. أما بنحو الدلالة التضمنية لا يوجد للفعل دلالة على المفعول به، لذلك بعض الأفعال له مفعول به، بعض الأفعال ليس له مفعول. على كل حال، إذن هذا ما ذكروه في التعليم. إذن هذه القاعدة، قاعدة أن يتقدم الفاعل لكونه كالجزء من الفعل، أن يتأخر المفعول، ولكن قد نخرج عن هذا الأصل. خروج عن هذا الأصل تارة يكون بنحو الوجوب، وأخرى يكون بنحو الجواز. نقرأ الآن. يقول الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصلا، لأنه كالجزء منه، ليس جزءا لكنه كالجزء منه، من ناحية أن مدلوله متضمن ومستبطن في داخل مدلول الفعل. طبعا هم يستشهدون قلنا بقرينة لفظية، وهي ولذلك يسكن آخر الفعل أو يسكن له، يعني للفاعل يسكن للفاعل بسبب الفاعل آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو كان ضمير مخاطب نحو ضربت وضربته، بينما كان مبنيا على الماضي بعد اتصاله بهذا الضمير سكن. وإنما سكنوه كراهة توالي أربع حركات أو أربع متحركات، والعرب لا تكره ذلك إلا في كلمة واحدة. أما لو كان توالي الحركات في أو المتحركات في أكثر من كلمة، أليس معروف من اللغة العربية أنها لا تبيح توالي الحركة؟ مثلا شوف، فضربه زيدا، طبعا هنا يوجد الفاء كلمة هي متحركة، ضربه هذه أربع حركات. هذه القرينة ليش قلنا ضعيفة؟ لأنه مثل ضربه ماذا يفعلون به؟ لكن هم يقولون ماذا؟ يقولون بأنه لأن المفعول به، لأن الهاء هنا ليس كالجزء من الكلمة، فضربه تكون معاملة كلمتين، الفاء كلمة لأنها حرف عطف لنفترض، ضرب كلمة، الهاء كلمة، زيد يعني الزاي أيضا حركة. فلو كان في الكراهية التوالي أربع متحركات مطلقان أو أربعة متحركات مطلقان، حينئذ حينئذ كان ينبغي أن يمنعوا في بين الكلمتين وهم لا يمنعون بين الكلمتين. هنا يوجد أربع حركات أو متحركات عندكم؟
متحركات.
نشوف كراهة التوالي أربع متحركات. ينبغي أن ينقال أربعة محركات. ليس صحيحا؟
لأن المتحركات أربعة حروف المتحركات.
حروفا متحركات. الآن أنت تقول أربع حروف أو أربعة حروف؟
أربعة حروف.
في العدد ما هو الحكم؟ العدد المفرد تعاكس. ننظر إلى المفرد، صحيح؟ الآن مفرد حروف ما هو؟
حرف.
حرف ماذا نقول معه؟ أربعة أو أربعة؟
أربعة.
أربعة. هنا ينبغي أن يقال أربعة حروف. حركات متحركات هذا لا يصح. إما أربع حركات وإما أربعة متحركات. ما هو التوجيه؟ إنما يكرهون ذلك، يعني توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل. انفصال المفعول من الفعل كيف يكون؟ بأن يتأخر عن الفعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره. إذن الحكم ما هو؟ أصالة تأخير المفعول تقديم الفاعل. قلنا قد نخرج عن الأصل خروج من يكون وجوبا وإما جواز. ما هي موارد الجواز؟ يقول هي كل ما عدا موارد الوجوب الآتي. فلا بد اولا ان نعرف موارد وجوب تقديم المفعول به على الفاعل، ثم قد يتقدم المفعول به حتى على فعله. يعني يجوز للفعل ان يعمل في مفعول به متقدم عليه، ويجوز تقديمه على الفاعل ان خلا مما سيذكره. الذي سيذكره ما هو؟ موارد الوجوب. فتقول ضرب زيدا عمرا لعدم الالتباس هنا مثلا، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله وقد يجيء المفعول قبل الفعلين إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، يعني قد يتقدم المفعول على الفعل. تقدم المفعول على الفعل تارة يكون واجبا وأخرى يكون جائزا. المورد الأول ما كان واجبا، المورد الأول أن يكون له حق الصدر فيتقدم حينئذ على فعل. المورد الثاني، يعني الآن نحن تقريبا الضوابط في باب التقديم والتأخير صارت واضحة لدينا بعدما مر معنا في باب المورد الأول. نقرأ ما في كلام. يقول ما يجب تقديمه كما إذا كان المفعول اسم شرط. لماذا؟ لأن أسماء الشرط لها حق الصدر، نحو أيا تضرب أو. أو اسم استفهام، السبب ما هو أيضا؟ استفهام له حق الصدر. أي رجلا ضربت، أصله ضربت أي رجلا. أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله. أراد المتكلم أن يأتي بالفاعل ضميرا منفصلا، وفي هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تقدم، لأنك لو أخرته عن الفاعل لكان الاتصال ممكنا. وماذا تقدم في باب الضمير؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل. اذا كان غرضك يتعلق بالاتيان بالضمير ضميرا منفصلا، وجب عليك تقديم الضمير على الفعل، لانك لو اخرته عنه لكان من الممكن ان يتصل به، فيدور الامر بين الاتصال والانفصال فيتعين الاتصال حينئذ، فيفوت الغرض الذي كان لديه. مثل ماذا يتعلق الغرض بالاتيان بالضمير منفصلا؟ كما لو اردنا افاده الحصر او الاهتمام او نحو ذلك، فنقدم في هذه الحاله، لان تقديم ما حق التاخير يفيد الاختصاص. يقول: او ضميرا منفصلا لو تاخر لزم اتصال. يعني او كان المفعول به ضميرا منفصلا، تعلق غرض المتكلم بان ياتي بالمفعول به ضميرا منفصلا، ففي هذه الحاله لو تاخر وجب اتصاله. لماذا؟ لانه حينئذ عند تاخره نقول يدور الامر بين الاتصال والانفصال، ما دام الاتصال ممكنا يتعين. نحو اياك نعبد، اصلها نعبدك، اراد ان يفيد الاهتمام ففصل الضمير وقدمه، فلو اخر المفعول لازم الاتصال. لو اخرنا اياك لا نستطيع ان نقول نعبد اياك، ينبغي ان نقول حينئذ نعبدك.
فهو يعني يريد ان يفصل لان رتبه
لغرض ما، لغرض ما هو الحصر والاهتمام، اي غرض من الاغراض مذكوره في البلاغ، انه متى يفضل الاتيان بالضمير منفصلا، هذا مذكور في البلاغ. اي مبحث الفصل والواصل، لا هذا يذكرونه في علم المعاني في باب الاتيان بال لا في باب المتعلقات، في باب متعلقات الفاعل، متى يؤتى بها ضميرا ومتى لا يؤتى بها ضميرا، هناك تعرض للناس. على كل حال، طبعا في موارد الحصر ايضا هناك كلام. فلو أخر المفعول لازم الاتصال، وكان ينبغي أن يقال حينئذ نعبدك، وبما أن الغرض يتعلق بالانفصال لو أخرنا يفوت الغرض، حتى لا يفوت الغرض مقدم، فيجب التقديم. طبعا ليس دائما يكون، ليس دائما يكون التأخير موجبا للاتصال، بل قد يكون التأخير ليس دائما يكون التقديم أو التأخير موجبا للاتصال، بل في بعض الأحيان يتعلق الغرض بالضمير المنفصل، وسواء قدمناه أم لم نقدمه نستطيع أن نأتي به منفصل. لا تذكرون قاعدة الوصل والفصل في الضمير ذكرنا لها استثناءات أو استثناءين، أحدهما باب سليه والآخر باب أعطيتني. شوف هنا بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، إياه مفعول ثاني لي أعطيت، لكن لو أخرنا فإنه لا يجب تقديم إياه هنا. لماذا؟ لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله للقاعدة المتقدمة، أنه في باب خلتنيه وفي باب أعطيتني أو باب سلنيه كما عبر الناظم سابقا، يجوز الاتصال ويجوز الانفصال، غاية الأمر أنهم اختلفوا في أن المختار ما هو الأفضل ما. إذا تذكر المصنف يقول: واتصالا أختار غير اختار الانفصال، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المؤمرات، على ما ذكرنا في باب الضمائر، فكنت تستطيع أن تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. فإذا كان غرضك يتعلق بالانفصال ففي هذه الحالة قدمت أو أخر فلك أن تأتي به ضميرا منفصلا. الثاني ما يجوز، إذا هذا تقديم الكلام أين؟ ليس في تقديم المفعول به على الفاعل، في تقديم المفعول به على فعل. الثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، لا ضابطة له، المهم أن لا يكون هناك ما يقتضي الوجوب فيثبت الجواز. ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد. طبعا هناك موارد لا يجوز فيها التقديم، لكن المصنف لم يذكر. الآن ماذا بالنسبة للمفعول والفاعل؟ متى يجوز تقديم المفعول على الفاعل ومتى لا يجوز؟ يقول وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. عبارة واضحة، أخر المفعول إن لبس حذر، إن لم تأمن اللبس، إن كنت تخاف من اللبس فعليك أن تؤخر المفعول. حذر بمعنى خيفة، يعني إن خيف اللبس وجب تأخير المفعول، كما في مثل ضرب موسى عيسى. لو كان مقصودك أن عيسى هو الفاعل لا يجوز لك أن تؤخره، هذا التركيب لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأنك لو أخرته بتأخيرك إياه انصرف الذهن إلى أن الفاعل هو ما وقع بعد الفعل مباشرة، فكان هذا مخالفا للغرض الذي أنت تريده. فهنا يجب تأخير ما هو المفعول به، وإلا وقع اللبس أو خيف اللبس. أو أضمر الفاعل، هذا مورد آخر، أضمر الفاعل غير منحصر. ما معنى أضمر غير منحصر؟ يعني كان الفاعل ضميرا وليس محصورا بإلا، وليس محصورا بإلا أو بإنا، لأنه لو كان محصورا لكان يجب أن يقع بعد إلا، فحكمان يتأخر الفاعل حينئذ ويتقدم المفعول. لو كان محصورا بإنما، ماذا ذكرنا سابقا؟ محصور بإنما هي علامته
في آخر.
الوقوع في آخر الجملة، الوقوع في آخر الجملة. وعلى هذا الأساس فكونه محصورا يقتضي تأخيره، بما أنه نقول يجب تأخيره يعني يجب تقديم المفعول عليه. يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. ومع وجود القرينة لا يخاف اللبس، وذلك نحو ضرب موسى عيسى. فيجب هنا في مثل هذا التركيب، شوف هنا مسألة مهمة، هنا لدينا حكمان، حكم يتعلق بالمتكلم وحكم يتعلق بالسامع. فللمتكلم نقول ما تقصد أنه فاعل يجب عليك أن تقدمه، هو يحدد الفاعل بإلحاظ قصده. ما تقصد أنه مفعولا عليك أن تؤخره. لكن للسامع، السامع لا يقصد، الذي يتأتى منه القصد والإرادة وتحديد الفاعل من المفعول هو المتكلم. السامع دوره دور المتلقي فقط. فماذا نقول للسامع؟ نقول الكلام الذي سمعته من المتكلم عليك أن تتعامل معه على الأساس التالي. كيف؟ بأن تقول ما قدمه المتكلم فهو الفاعل بنظره، وما أخره المتكلم فهو المفعول به بنظره. إذن لدينا حكمان، وليس حكما وهو ليس حكما واحدا. الحكم الأول يتعلق بالمتكلم، الحكم الثاني يتعلق بالسامع. إذن لماذا لدينا حكمان؟ لأن النحو وظيفته أن يؤدي الكلام معناه الصحيح. والكلام كما هو معلوم عادة أو غالبا يكون حوارا بين طرفين، فلا بد للنحو لكي يجعل الكلام دالا على المعنى الصحيح موجبا لحصول النقل والانتقال، لا بد له من تنظيم عملية محاورة. فيعطي أحكاما للسامع ويعطي أحكاما للمتكلم حتى يكون هناك قدر مشترك بينهما. مثلا لو قلنا للمتكلم الآن ما تقصد أنه فاعل عليك أن تقدمه، لكن قلنا للسامع يفهم الكلام كما يحدو لك، هل يحصل فهم صحيح للكلام حينئذ؟ إذن لابد كما فرضنا على المتكلم أن يقدم، أن نفرض على السامع أن يفهم بأن المتقدم هو الفاعل لأن المتأخر هو المفعول. لابد أن نجعل أحكاما مشتركة بينهما توحد بين العقليتين، عقلية المتكلم وعقلية السامع. على كل حال شوف، فيجب وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فهنا هذا بلحاظ المتكلم يجب أن يكون موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، بلحاظ السامع أيضا يجب أن يفهم أن موسى هو الفاعل لأنه قدم وأن عيسى هو المفعول لأنه أخر، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم، وهذا مذهب الجمهور وهو على القاعدة، على مقتضى القاعدة، لأن الأصل في الكلام أن يلقى بلا بغير لبس، أن يراعى فيه الوضوح، وهذا المورد مورد للنفس. وأجاز بعضهم بخلاف قول الجمهور، أجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، يعني هنا في هذا المثال وفي شوف من أول النحو إلى آخر النحو المتخاصمان شخصان لا يتغيران وهما زيد وعمرو، إلا في بحث الفاعل متخاصمان هما عيسى وموسى. قال لأن العرب لها غرض في الالتباس. هذا البعض بماذا خالف الجمهور؟ قال هذا، قال في مثل هذا المورد نحكم بالجواز. لماذا تحكم بالجواز؟ يقول لأن النحو يأتي لتنظيم الكلام العربي لجعل المتكلم قادرا على أن يفي بأغراضه، ومما لا شك فيه أن المتكلم له غرض في البيان وله غرض أيضا في الإلباس، في الإبهام. في كثير من الأحيان يتعلق غرض المتكلم بأي شيء بالغموض، أصلا هو يلقي الكلام مبهما حتى يفهم بطريقة ملتوية أو حتى لا يفهم منه شيء، كما في الرجل تستجوبه زوجته فيكثر من الكلمات المبهمة لنفطر. أو على كل حال النحو لا يختص بغرض دون غرض، فكما ينبغي أن تضع قواعد لتنظيم أغراض الوضوح كذلك ينبغي أن تضع قواعد لتنظيم أغراض الإبهام. وهذا المورد الذي نحن فيه نستطيع أن نقول بأنه يفي بغرض الإبهام والالتباس، فينبغي أن نحكم بجوازه. لكن الإنصاف أن هذا الكلام وإن كان وجيها في حد ذاته، النحو كما ينبغي أن يوفر لنا قواعد تحقق لنا غرض الوضوح وغرض الالتباس معا وغرض الإبهام معا، لكن الكلام يبنى على الأعم الأغلب، كلام الجمهور ناظر إلى الأعم الأغلب. الأعم الأغلب في كلام المتكلم أنه يريد الوضوح لأنه يريد الإبهام، فلذلك ينبغي أن نقول هنا في هذه الجملة، يعني التحقيق في هذه المسألة يقال بالتفصيل، إن كان غرضك الالتباس وبعد غرضك الالتباس تستطيع أن تلعب على السامع فتقدم لتوهمه بأن المتقدم هو الفاعل، والحال أن مرادك ليس ذلك، لكن إن كان غرضك هو الوضوح فحينئذ لا يجوز لك ذلك، لأن غرضك هو الوضوح والتقديم هنا موجب للالتباس والالتباس مناف لغرضك، فينبغي الحكم بالتفصيل. فلذلك كأنه لا خلاف حقيقة بين الجمهور وبين هذا القائل، فالجمهور ناظرون إلى الوجوب في صورة قصد الوضوح، وهذا القائل ناظر إلى عدم الوجوب في صورة ماذا؟ في صورة قصد الإبهام.
حال الناس الإفهام بعد لابد لازم يكون هناك قرينة لابد لازم يكون
لا قرينة لماذا؟
إن كان لا يوجد قرينة فيكون خلاف المصارعة.
شوف شيخنا الآن الآن هذه القرينة التي نحتاج إليها لماذا؟ للمتكلم أم للسامع؟
للسامع حتى يعرف
للمتكلم لا وجه له. المتكلم لا يحتاج إلى قرينة. المتكلم المقصود واضح عنده وبعد ذلك صار الكلام. قرينة للسامع لا نحتاج إليها لماذا؟ لأن في مفروض الكلام أنا قاصدا للتعمية على عيون السامع، فكيف آتي له بقرينة موضحة؟ هذا نقل للغرض.
قرينة خبيرة يكون الإلحام، وإلا لو لم يكن قرينة فعقابك المصاحب
قرينة خفية يعني يلتفت إليها السامع أو لا يلتفت إليها السامع؟
يمكن أن يلتفت إليها بصعوبة،
وإذا التفت إليها هذا يكون منافيا للغرض. أنا أريد منك أن تعتقد بأنني ضربت فلان، فقلت لك ضربته. لو نصبت لك قرينة من الممكن أن تطلع عليها ولو بعد التفحص والتأمل كان هذا منافيا للغرض. أما دعوى أنه ينافي الفصاحة لا ينافي الفصاحة. فصاحة كما ذكر في البلاغة فصاحة لها شروطا ولا تتعلق بعالم القصد. فصاحة هي أن يكون اللفظ سالما من تنافر الحروف، أن لا يكون غريبا مستهجنا، أن لا يكون مخالفا للقياس الصرفي. هذه الفصاحة مرادكم أنه يكون مخالفا للبلاغة، لكن أيضا ليس فيه مخالفة للبلاغة، لأن البلاغة هي الإتيان بالكلام كما يقتضيه الحال. طبعا تعريف مبسط الإتيان بالكلام كما يقتضيه الحال، والحال فيما نحن فيه ما هو الغرض، ما هو فيما نحن فيه ما هو قصد الإبهام. فحتى يكون كلامك بليغا عليك أن تأتي به موافقا لغرضك مبهما. لو أتيت به موضحا في هذه الحالة يكون منافيا للبلاغة. لذلك نقول الحكم بالجواز، نحن نخطئ هذا القائل من أي ناحية؟ أولا أن كلام الجمهور ناظر إلى العام الأغلب الذي هو مولد قصد الوضوء. ثانيا سلمنا أنه في صورة قصد الالتباس ليس الحكم كما ذكره الجمهور، لكن ليس الحكم كما ذكره هذا المتكلم من جواز التقديم، بل الحكم هو الوجوب. يجب التقديم حتى يحصل الغناء. واضح ما ذكرته؟ شوف هو يقول وأجاز بعضهم تقديم المفعول. نقول ينبغي أن نحكم تحكم بالوجوب حتى يكون على خلاف مقصودك، حتى يكون على خلاف الواقع، حتى تحصل التعمية، حتى يحصل الإبهام. إلا أن يقال بأن مقصوده هكذا، بأنه في هذه الحالة لا يتوجه حكم إلى السامع، فيتحير السامع أيهما هو الفاعل وأيهما هو المفعول. لكن إنصاف أن السامع يحمل الكلام دائما على أن المقصود منه هو الوضوح. المتكلم هو الذي تارة يكون قاصدا للوضوح، تارة يكون قاصدا للالتباس، وإلا المتكلم دائما يحمل الكلام على أن المقصود منه أن يوصل فكرة، أن يوضح. على كل حال، فإذا نعود إلى قول الجمهور، فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره. لماذا؟ لأن القرينة تزيل اللبس. تقول أكل موسى الكمثرى، وفاكهة معروفة. هنا قرينة واضحة على الأكل من هو والمأكول من هو، وهي قرينة معنوية لبية عقلية. هنا لا نحتاج إلى إيجاب تقديم الفاعل، يجوز التقديم يجوز التأخير. أكل موسى الكمثرى، تقول أكل الكمثرى موسى، وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبسا حضر. يعني إن حضر اللبس أخره، وإن لم يحضر فليس عليك أن تؤخر. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر، هذا المورد الثاني، أنه يجب أيضا تقديم الفاعل تأخير الفاعل تقديم الفاعل. إذا الكلام هنا يعني كان في تقديم الفاعل على المفعول. ومعنى قولي أو أمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا وكان غير محصورا. يعني دائما إذا كان الفاعل ضميرا هو مباشرة يتصل بالفعل، إلا إذا كان محصورا. نحو ضربت زيدا، فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره لما تقدم مرارا. نحو ما ضرب زيدا إلا أنا، وما بإلا أو بإنما انحصر. الآن الناظم يتحدث عن هذه المسألة، وما بإلا أو بإنما انحصر آخر. الآن موارد وجوب تأخير الفاعل، ما بإلا أو بإنما انحصر آخر، لكن قد يسبق إن قصد ظهر، إن كان هناك قرينة تدل على أنه هو المحصور جاز لك أن. طبعا إذا تلاحظون عبارة الناظم في هذا البيت كما تنطبق على الفاعل تنطبق على المفعول، وما بإلا أو بإنما انحصر، كل من حصر بإلا أو بإنما أخر. هذا يحتمل أن يكون ناظرا إلى الفاعل، يحتمل أن يكون ناظرا إلى مفعول. قال الشارح يقول: إذا انحصر الفاعل أو المفعول به، أو عفوا إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإن، وجب تأخيره. لماذا وجب تأخيره؟ أما بعد إلا فلأن المستثنى منه، لأن المحصور هو ما يقع بعده، فيكون المفعول واقعا قبلها فيحصل التأخير قهرا. وأما بعد إنما فلأنه لا يعرف في هذه الحالة كونه محصورا إلا بتأخيره، فهو مؤخر. وقد يتقدم المحصور سواء كان هذا المحصور فاعلا أم مفعولا على غير المحصور. متى؟ إذا كان هناك قرينة توضح لنا المحصور من غير المحصور، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. في باب الحصر بإنما هذا لا يتأتى، لأننا قلنا في باب إنما لا مجال لمعرفة أنه محصور إلا بوقوعه مؤخرا. نعم في باب إلا كما ذكرنا في باب المبتدأ والخبر نستطيع أن نقدم، لكن إذا قدمنا إلا وحينئذ فقد تتقدم إلا على المفعول فيتبعها الفاعل مباشرة مثلا، فبالرغم من كونه محصورا يتقدم على المحصور. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول، هذه مما هي بيانية. قد يتقدم المحصور الموصولة التي في المحصور مبهمة، موصول مبهم وضحى بقوله من الفاعل، إن سواء كان فاعلا أم مفعول، على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور. لماذا؟ لأن العلامة الوحيدة لمعرفة كونه محصورا في باب إنما هي التأخير، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا. محصور بإلا العلامة هي الوقوع بعد إلا، وقوع بعد إلا أعم من الوقوع قبل الفاعل أو قبل المفعول أو بعدهما، لأن إلا قد تتقدم، فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم لتقدم إلا وبين أن يتأخر لتأخر إلا. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك: إنما ضرب عمرا زيدا. إنما ضرب عمرا زيدا، المحصور هنا ما هو؟
هو الفاعل،
وزيد الفاعل. ومثال المفعول المحصور بإنما: إنما ضرب زيدا عمرا. ومثال الفاعل، ما معنى إنما ضرب عمرا زيدا؟ يعني الفاعل الوحيد الذي صدر منه الضرب لعمرا هو زيد. في المثال الثاني: إنما ضرب زيد عمرا، المفعول الوحيد الذي وقع عليه ضرب زيدا وعمرا. ومثال الفاعل المحصور بإلا: ما ضرب عمرا إلا زيدا. ومثال المفعول المحصور بإلا: نحو ما ضرب زيد إلا عمرا. ومثال تقدم الفاعل المحصول بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زينا. وهنا تقدمت إلا فتقدم معها الفاعل، ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشام. لم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشام. ما هيجت لنا مفعول به وليس هو المحصور، محصور هو الفاعل وهو لفظ الجلالة هنا، وتقدم لتقدمه. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيدا. ومنه قول الشاعر تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامه، يعني ما زاد كلامها إلا ضعف ما بي. فالمحصور هو ضعف الذي هو المفعول به، لكنه تقدم لتقدم إلا. بقية البحث تأتي.
More.